بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوان الكرام، سبقا أخذنا في الأسبوع الماضي باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، ونراجع قليلا إن شاء الله تعالى. خالد كنت معنا؟ ماكت موجود؟ هذه مصيبة كبرى. هنا كنت معنا أظن. الاستهزاء بالدين إلى كم قسم ينقسم؟ هل كله كفر أم في المسألة تفصيل؟ ما هو التفصيل؟
بشكل عام يعني متأكد ان هذا الامر لا يجوز ولو سخر فهذا كافر.
والقسم الثاني
جاهل بالحكم فاستهزأ ويبين.
لا، ما هكذا ذكرنا. كنت معنا؟ جيد، تفضل. نعم جيد. مرة أخرى، لا، سألتك سؤال عام، الاستهزاء بالدين ما حكمه؟ هل في مطلقا والمسألة فيها تفصيل أيضا؟ تفضل. مطلقا ما في تفصيل. الاستهزاء بعمل الشخص، لا يعني كان الآن عندما يعني يضم ضمن الاستهزاء بالدين، عرفت كيف؟ إذا استهزأ بعمل الشخص لا يعتبر هذا الأمر كفرا، أما إذا استهزأ بأمر يرجع إلى الله أو يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا الأمر كفرا. كنت معنا الشيخ الأسبوع الماضي؟ جيد. من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل توبته أو ترد توبته أو في المسألة تفصيل؟ ما في تفصيل في المسألة يعني في ما في أقوال قول واحد يعني؟ ها جيد، اذكر هذه الأقوال اللي ذكرناها. أحسنت. القول الثاني؟ أحسنت. ما هو الراجح؟ جيد، أحسنت. الشيخ، ما الدليل على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب تقبل توبته؟ هنا كنت معنا؟ جيد، أقرب عليك الموضوع. ما الدليل على أن من فعل ذنبا ثم تاب تقبل توبته؟ واحد قال لك أنا جيت وسويت ذنب أبي أتوب، هل تقبل توبتي أم لا تقبل؟ ما الدليل؟ لا دليل، قلنا دليل آية أو حديث. أحسنت، هذا هو الدليل إذن الذي يستدل به على تلك المسائل، يستدل به على هذه المسألة. أين وجه الاستدلال؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. كلمة جميعا تدل على العموم، كلمة جميعا تدل على العموم. جيد. يعني هذا السؤال لا نراعي من حضر أو من لم يحضر. الشيخ، سب الصحابة أمر محرم بالاتفاق، اذكر دليلين يدلان على هذه المسألة. نعم، لا من السنة طبعا، أما من الكتاب كنص في المسألة توجد أدلة في تزكية الصحابة، لكن أدلة تنص أن سب الصحابة أمر محرم ومن يعني. عفى الله عنك، عفى الله عنك، هذا موضوع مهم جدا لا بد من ضبطه. أنت نعم، لا اللي خلفك. اللهم صل وسلم. أحسنت. صواب، أكمل. الذي أمامه تعرفه؟ خلفه؟ شيخ أحسنت، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيضا حديث آخر، لعن الله من سب أصحابي. هذه ثلاثة نصوص ذكرناها، هذه مهمة جدا، لابد أن تحفظ إخوان الكرام، لابد أن تحفظ. فالدين مبني على الدليل، الكتاب والسنة، أم مجرد أمور لا أدلة عليها هذا لا يصلح أبدا، لابد على طالب العلم أن يضبط الأدلة. كنت معنا؟ سب الصحابة كفر مطلقة أم المسألة فيها تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ أحسنت، جيد، نعم جيد. لا، إذا سبهم بالدنيا أيضا فيه تفصيل. إذا سب عموم الصحابة لأجل أمر الدنيا هذا لا يصح ولا يجوز، وإذا سب أحد الصحابة لأجل الدنيا ننظر إلى الصحابي هذا هل ورد ما ينفي خلاف كلام الساب. إن ورد ما ينفي خلاف كلام الساب فهذا الساب يعتبر مكذبا لنصوص الكتاب والسنة. رجل يصف أبو بكر الصديق بالبخل، هل سبه لأمر ديني أم دنيوي؟ أجيبه، الدنيا وأمر خلقي يتعلق بالأخلاق، لم يطعن في دين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ونصوص كثيرة تدل أن أبو بكر الصديق كان من كرماء الصحابة. ما حكم هذا الرجل؟ كافر والعياذ بالله. أما رجل طعن في أحد في بعض الصحابة لم يرد نص خاص يبين أن هذا الصحابي مثلا كان من كرماء الصحابة فهذا يعتبر فاسقا، وولي الأمر مطالب بأن يعزر هذا الرجل تعزيرا بالغا شديدا، تعزيرا بالغا شديدا. هذه مراجعة لما سبق في درس أمس، ونأخذ ما يعني الأبواب في هذا اليوم. قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. يريد أن يبين الشيخ إخوان الكرام أن المسلم لا بد أن يكون في أدب كامل مع الله سبحانه وتعالى، فلا يرفع نفسه ولا يتجرأ على الله ولا يترفع على الخلق ولا يزعم أنه يستحق ما لا يستحقه البشر. ولئن أذقناه رحمة منا، ولئن أذقنا وأعطينا الإنسان نعمة منا، رحمة منا أي نعمة منا، لأن النعم من ماذا؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى. من بعد ضراء مست، من بعد أن تصيبه الشدة والفقر والكرب، ماذا يقول هذا الإنسان؟ ليقولن هذا لي، أي هذا لأني مستحق لهذه النعمة. مرة أخرى، رب العالمين يبتلي بعض الناس بالفقر، بالكرب، بالمصائب، بالشدائد، بالأحزان، بغير ذلك من آفات الدنيا، ثم رب العالمين يحول ويغير حال الإنسان من عسر إلى يسر، ومن شدة إلى خير، ومن فقر إلى غنى. هذا الإنسان بدل أن يحمد رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: أعطيت هذه النعمة لأني مستحق لها، أعطيت هذه النعمة لأني مستحق لها. وهذا ينافي الشكر لله سبحانه وتعالى، لأن الشكر بالله عز وجل ذكرنا يقوم على ثلاثة أركان: أولا الاعتراف بالنعمة، لابد تعترف أن هذه نعمة ومن عليك من رب العالمين. الأمر الثاني تنسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول الصحة نعمة، لكن ما ينسب النعمة هذه إلى الله، يقول لأني شاب، أو هذا المال نعمة، لماذا أعطيت هذا المال؟ لماذا هو يقول لماذا أعطيت هذا المال؟ لأني ذكي، لأني أستحق، لأني بلغت منزلة أستحق فيه هذا المال. هذا ليس من شكر الله سبحانه وتعالى. الركن الثالث من أركان الشكر أن تستغل وتغتنم هذه النعمة فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن وجه إيراد الشيخ عليه رحمة الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد أمران اثنان. الأمر الأول نسبة النعمة إلى غير الله، هذه من الأمور الشركية، نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل من الأمور الشركية، وسبق أن ذكرنا هذه المسألة في الأبواب السابقة. إذن الوجه الأول نسبة النعمة إلى غير الله من الأمور الشركية. الوجه الثاني إذا زعم الإنسان أنه أعطي هذه النعمة استحقاقا، فهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل إذا زعم الإنسان أنه أعطي هذه النعمة لأنه مستحق، لأنه لابد أن ينال هذه النعمة، فهذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى أقوال السلف في تفسير هذه الآية، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، أي جدير بهذه النعمة ومستحق لهذه النعمة، وهذا خطأ عظيم وسوء أدب مع الله. من الذي أطلعك أنك مستحق لهذه النعمة؟ أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ والمسلم إخواني الكرام إذا نظر إلى ذنوبه ومعاصيه علم أنه لا يستحق هذه النعمة، لأن رب العالمين لو آخذنا بذنوبنا ومعاصينا هل نستحق شيء من نعم الله عز وجل؟ لا والله، هذا فضل ومنة وتكرم من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن أنفسكم أو فمن الله، فمن الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني الكرام إذا تأمل الإنسان في المصائب التي تصيبه علم أن هذه المصائب إذا وضعتها في كفة ووضعت الذنوب والمعاصي في كفة علمت أن هذه المصائب قليلة. لو أخذنا رب العالمين بذنوبنا ومعاصينا لعذبنا عذابا شديدا أليما. فالمسلم إخواني الكرام ينظر إلى رب العالمين أنه المنان، أنه الكريم، أنه الرحمن، أنه الرزاق، وأنه مفتقر محتاج ذليل إلى الله سبحانه وتعالى. فالحذر إخواني الكرام، كل الحذر من التكبر والتألي والتجبر والتسخط، نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن عباس: يريد من عندي، أي من عندي أنا، بجهدي أنا، بفضلي أنا. هذه الأقوال سبق أن أشرنا إليها. وقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا قول قارون، فانظر إلى عذاب الله عز وجل. ما معنى قول قارون؟ قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، أوتيت هذا المال لأني ذكي، أعلم كيف أتاجر بهذا المال. وأين نسبة النعمة إلى الله؟ هل نسيت ربك؟ من الذي علمك كيف تكسب هذا المال؟ أجيب إخواني الكرام، إنه الله سبحانه وتعالى. رجل يقول: أنا مثلا نجحت في الاختبار لأني ذاكرت وأنا مجتهد. من الذي يسر لك المذاكرة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فانسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، أي أني مستحق لهذه النعمة. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، أي على جدارة واستحقاق لهذه النعمة. طبعا ننبه على مسألتين إخواني الكرام. المسألة الأولى: بعض الناس إذا بلغه أن فلان الفلاني أصيب بأمر يقول لك: فلان مسكين ما يستاهل. من الذي أطلعك أنه لا يستحق؟ من الذي أطلعك أنه لا يستاهل؟ هذا لا يصح، وهذا من سوء الأدب مع الله. واضح إخواني الكرام؟ من الذي أطلعك؟ من الذي أخبرك؟ لا يجوز أن تطلق هذا الأمر. لاحظوا الحديث الذي ذكرناه في محاضرة سابقة: ماض في حكمك عدل في قضاؤك، هذا عدل من رب العالمين. فلا تقل فلان لا يستاهل أو ما يستاهل كذا. النقطة الثانية: هذا الباب يتعلق بخلق ذميم موجود عند بعض الناس، من يعرفه؟ لا، غير الكبر، الكبر نبهنا عليه، هذا يتعلق، بس في خلق آخر يمكن أن يستنبط من خلال هذا الباب. هاي يا جماعة، لا الكبر ولا عجب أبناء عم أجيبه، ما غير هذا؟ غير هذا، غير هذا، سهل الأمر جدا، غير هذا. خلق، خلق من الأخلاق الذميمة. لا لا، ليس هكذا. الحسد إخوان الكرام، الحسد عندما رب العالمين يعطي بعض الناس نعمة يكون في قلب إنسان: فلان ما يستاهل، لماذا أعطي هذه النعمة؟ من الذي أدرك أنه لا يستحق؟ من الذي يعني أليس الله عز وجل هو الرزاق؟ لماذا إذن تحسد غيرك على نعمة الله عز وجل؟ الذي أعطاه هو رب العالمين، فلماذا يقوم في قلبك أن فلان لا يستحق أو فلان غير جدير بهذه النعمة؟ هذا لا شك إخواني الكرام من قلة تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى، من قلة تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى حديث أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر للناس، فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث إخواني الكرام متنه موجود عندكم في الكتاب، فيه فوائد عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القصص المذكورة في القرآن لم تذكر عبثا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذكر هذه القصص ما ذكرها إخواني الكرام حتى تمر علينا مرور الكرام، لا، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ذكرها حتى نستمد منها الدروس والعبر والحكم والدرر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. طبعا الوقفة الأولى مع هذا الحديث إخواني الكرام، لمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ للصحابة الكرام. في الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لسادة الأولياء، لسادة العلماء رضي الله تعالى عنهم جميعا. قصة قد البعض يقول سمعناها 1000 مرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الصحابة كانوا على التوحيد يذكر لهم أيضا قصصا تبين أهمية التوحيد وفضل التوحيد. وكذلك واجب الأب وواجب الأم وواجب الأخ وواجب الأخت وواجب المدرس وواجب المعلم والخال والعم وغيره من أفراد المجتمع أن يعلم الصغار والكبار توحيد الله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره بعض الناس عمره 60 أو 50 أو 40 أو 70 أو 80 سنة وهو لا يعلم من التوحيد شيئا، فلذلك لابد أن نحرص على تعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى. طبعا إخواني الكرام في القصة خلاصتها 3 أشخاص كانوا قد ابتلوا بمرض فابتلوا برخاء وابتلوا بنعمة. نستنبط هنا فائدة: البلاء كما أنه يكون في الشدة بالشدة يكون أيضا البلاء بماذا؟ بالرخاء بالنعمة. يعطيك رب العالمين النعمة يمتحنك، ينظر ماذا تفعل بهذه النعمة. كم من إنسان كان فقيرا مصليا لما أعطي المال ترك الصلاة والعياذ بالله، كم من إنسان كان فقيرا عفيفا بعيدا عن الحرام لما أعطي المال وقع في الفواحش والعياذ بالله، كم من إنسان كان يصل أرحامه عندما كان فقيرا فأعطي المال فقطع أرحامه والعياذ بالله. هذه نقطة خطيرة جدا إخواني الكرام. كم من إنسان كان جاهلا متواضعا للناس فلما من الله عز وجل عليه بالالتزام والاستقامة تكبر وتجبر وعتى. هؤلاء قلة، لكن لابد إخواني الكرام أن نحاسب أنفسنا وألا نكون من أمثال هؤلاء. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة سنة عظيمة، سجود الشكر، أي إذا أنعمت عليك بنعمة تسجد لله شكرا. لماذا؟ نسبة للنعمة لمن؟ إلى الله عز وجل، وحتى تنسب الفضل إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني الكرام في هذا الحديث أن الذي يشفي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما أمر رب العالمين هؤلاء الثلاثة بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان؟ قدر رب العالمين أن يشفوا بطريقة معينة فشفاهم الله عز وجل. لذلك من الأعمال التي تنافي العقل ومن الأعمال القبيحة جدا أن يلجأ الإنسان إلى السحرة والمشعوذين والكهان والدجالين. أيضا من فوائد هذه القصة خطورة جحد النعم. الرجل يقول: هذا مالي ورثته كابرا عن كابر، أي هذا المال بسبب أنا بجهدي لم ينعم به أحد عليه، إنما ورثته كابر عن كابر، ورثته عن جدي عن أبي، ورثته عن أبي عن جدي عن جدي أبيه إلى آخر الأجداد. هذا لا يجوز أبدا، وهو الذي ينطبق عليه الحديث. إذن الشاهد من الحديث إخواني الكرام أن الرجلين الأقرع والأبرص جحدا نعمة الله سبحانه وتعالى، فماذا كانت العاقبة؟ سلبوا هذه النعم والعياذ بالله، لأن المنعم هو الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث الحث على الصدقة. في الحديث أن الأول أعطي وادي من الإبل، أصبح عنده عدد كبير، وادي من الإبل، والثاني وادي من البقر، والثالث وادي من الغنم. تخيل وادي كم يكون عددهم؟ 1000، 2000، 3، 4، أكثر من هذا. جاءهم الرجل الفقير قال أعطوني ناقة أو أعطني بقرة واحدة، بقرة من 5000. ما الناتج إخوان الكرام؟ صفر، لا يكاد يذكر هذا الأمر مقابلة بما بقي. لكن ذاك الرجل الأول والثاني رفضا أن يتصدقا، فعاقبهم الله عز وجل فحرمهما فحرمهما هذه النعمة التي أعطوها تكرما وامتحانا من الله عز وجل. الصدقة لها أثر عظيم جدا إخوان الكرام. الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى يصحح أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا راهبا عابدا عبد الله عز وجل 60 سنة، هذا رجل متفرغ للعبادة، فنزل بالقرب من مكان عبادته امرأة بغي نسأل الله العافية والسلامة، فزنى بها 6 أيام. بعد 6 أيام هام الرجل في الأرض، ما عرف أين يذهب، دخل مسجد من المساجد فجلس 3 أيام لم يذق فيها طعاما. بعد 3 أيام رجل تصدق عليه بكسرة خبز، خبزة واحدة فقط. الرجل من شدة خوفه من الله كسر الخبزة نصفين، أعطى النصف من عن يمينه وتصدق به، وأعطى النصف من عن شماله وتصدق به، ثم قبض الله عز وجل روحه. انظروا إخوان الكرام إلى خطورة معصية الزنا. 60 سنة ذهبت بأعمال 6 أيام، يعني 6 أيام كانت أعظم من 60 سنة في الطاعة. وأما هذه الأيام التي ذهبت وهذه المعاصي العظيمة الموجودة في ميزان السيئات ذهبت بكسرتي الخبز. فانظروا إخوان الكرام إلى فضيلة الصدقة. ولا يخفاكم حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل أنفق نفقة رجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أيضا إخوان الكرام في الحديث أن المنعم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأن الذي يبتلي الناس هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلا تسخر من الناس ولا تستهزئ بهم. بعض الناس يمر على رجل قد يكون شكله قبيحا هو يرى ذلك فيسخر ويستهزئ بالناس. يا أخي رب العالمين يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلماذا تستهزئ بالناس؟ قد تستهزئ بالناس فيعافي الله عز وجل فلان الفلاني ويبتليك أنت. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. يريد أن يؤكد الشيخ عليه رحمة الله أن من أركان شكر الله عز وجل أن تستغل النعمة فيما يقربك إلى الله، في طاعة الله، في توحيد الله سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ هذا الباب الآية حتى تستوعب كاملة، نقرأها كاملة. قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. من أعظم النعم التي يمن بها رب العالمين على الإنسان نعمة الولد. وحتى تستشعر هذه النعمة اسأل أي إنسان تزوج منذ مدة طويلة 5 سنوات 10 سنوات ولم يرزق بنعمة الولد، تجده إذا ذكر هذا الأمر قد تدمع عينه. وأنا أعرف شخصيا أحد الإخوة تزوج نسأل الله عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة منذ مدة طويلة، يقول أكثر ما يؤلمني بل أبكي أحيانا إذا سمعت صوت طفل يقرأ القرآن الكريم. هذا الأخ قد حرم هذه النعمة، نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بهذه النعمة العظيمة. لكن مع هذه النعمة خاصة أيام الجاهلية وقد يوجد من هذا الأمر في زماننا، إذا ولد المولود بدل أن يستغل في طاعة الله يشرك به يشرك بالله سبحانه وتعالى ولا يحمد الله عز وجل. كيف يشرك بالله عز وجل؟ على أنواع، بعض الناس يقول هذا المولود بسبب بركة الولي الفلاني، وهذا من الشرك الأكبر. بعض الناس خاصة المرأة العقيم في بعض الدول ماذا تفعل؟ تذهب عند قبر بعض الأولياء تتمسح به، فإذا حملت قالت هذا ببركة ماذا؟ ببركة الولي فلان الفلاني، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. إذن الوجه الأول للإشراك في الأولاد وعدم استغلال هذه النعمة في طاعة الله أن ينسب الولد إلى غير الله عز وجل، وأن خالقه هو غير الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك الأكبر. النوع الثاني أن يعبد الولد لغير الله، يسمى عبد الرسول، عبد محمد، عبد فلان أو عبد فلان، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث إخواني الكرام كان أمرا موجودا عند الجاهلية ويوجد أيضا في هذه الأمة، إذا ولد الولد يقول ابني وقف على الصنم الفلاني يخدمه ويقوم بشؤونه، والآن أيضا يوجد بعض القبور والأضرحة تعظم، إذا جاء المولود قيل بأن هذا المولود وقف على ضريح الإمام الفلاني، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني الكرام يقول لك المولود جاء سليما بفضل الطبيب، هذا أيضا من الشرك بالله عز وجل، ينسب النعمة إلى من؟ إلى غير الله. أيضا إخواني الكرام من الإشراك بالله أن يحب الولد أكثر من حب رب العالمين، تجد بعض الناس إذا ولد له الولد يحبه ويقدم كلامه على كلام الله على كلام الله سبحانه وتعالى، فهذه أوجه تبين أن بعض الناس يستغل هذه النعم في غير طاعة الله وفي غير ما يقربه إلى الله عز وجل. قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس واحدة من هو؟ آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل منها زوجها حواء أمنا حواء رضي الله تعالى عنها ليسكن إليها، من مقاصد الزواج حصول الراحة والطمأنينة والسكينة. فلما تغشاها أي فلما جامعها حملت حملا خفيفا، ما أتعبها الحمل في بداية الأمر، فمرت به مشى الأمر يعني تتابعت أشهر الحمل، فلما أثقلت أي أصبح الحمل شديدا قاربت على الولادة بدأ يتعبها، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. دعا الأب والأم دعوا رب العالمين، يا رب ارزقنا غلاما سليما وسيكون بإذن الله سنكون بإذن الله عز وجل من الصالحين، نستغل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. أعيد مرة أخرى، رب العالمين يمتن في هذه الآية على بني آدم ويخبر عن فئة معينة من بني آدم، خلقنا رب العالمين من أبينا آدم وأمنا حواء، والرجل عندما يجامع زوجته تحمل منه الزوجة في بداية الحمل لا تشعر بالحمل، يكون الأمر هين غير متعب، أما عندما يأتي الطلق وآلام الولادة يكون الحمل متعب للمرأة، فتدعو رب العالمين يا رب إن رزقتني غلاما سليما سأكون من الشاكرين وأكون من الصالحين، فلما يرزق هذا الغلام يشرك بالله سبحانه وتعالى، هل هذا من شكر النعمة إخواني الكرام؟ ليس من شكر النعمة. سؤال، هل الآية في آدم وحواء؟ ليست الآية في آدم وحواء، سيأتي إن شاء الله الحديث وبيان تضعيف هذا الحديث. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، على هذا فقس كل اسم معبد لغير الله محرم، ولا يجوز أن تسمي به أبناءك أبدا، عبده لله عز وجل، أفضل الأسماء وحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، سمي ما شئت من أسماء، عبده لما شئت من أسماء الله سبحانه وتعالى. حاشا عبد المطلب، وقع خلاف في عبد المطلب، هل يجوز أن نسمي به أم لا يجوز؟ ما رأي الإخوة؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما يعني الحديث ما يعتبر دليل؟ ما يعتبر دليل للإخبار يعني، لو قال لك قائل هناك صحابي اسمه عبد المطلب ماذا ستفعل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، واضح الإشكال؟ ما سمعت؟ مكروه هذا عبد المطلب، يعني عبد المطلب له مزية خاصة. عبد الكعبة مكروه وعبد المطلب، ليش؟ ايش دليل التفريق؟ الأدلة هذه زي يعني حتى نحسب المسألة هذه. إخوان الكرام، الراجح من أقوال أهل العلم يحرم التسمية بعبد المطلب، وكل ما عبد من دون الله يحرم التسمية به مطلقا، تحرم التسمية به مطلقا. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا إخوان الكرام، الآية تدل على أن يعني الآيات، وهذه الآية تدل على أن المسلم مطالب أن يعبد أبناءه لله سبحانه وتعالى، يعبد أبناءه لله سبحانه وتعالى. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يخبر لو قال قائل لرجل اسم جد عبد المطلب، ما اسم جدك؟ ما يستطيع يكذب يقول اسم جدي عبد الله، لابد أن يقول ماذا؟ اسم جدي عبد المطلب. هذا إخبار وليس إقرار، هذا إخبار وليس إقرار. وكما ذكر الأخ، لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسم ماذا؟ اسم جده، اسم جد، اسمه جده. أما الصحابي الذي زعم أن اسمه عبد المطلب، الصواب والراجح أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب. ينبغي الانتباه لهذه النقطة، ينبغي الانتباه لهذه النقطة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، قال لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل، أي اسمعوا كلامي. الآن على معنى هذا الأثر أن حواء كانت حاملا، فجاءهم إبليس وقال اسمعوا كلامي، إما سمعتم كلامي سأجعل هذا المولود يولد وعنده قرون كقرني الأيل. الأيل ما هو؟ ذكر الأوعال. الوعل معروف دابة تشبه الغزال له قرون كبيرة، فيقول سأجعل لهذا الولد قرني أيل، إذا خرج يخرج، إذا خرج من بطن المرأة يشق بطن المرأة، يشق بطن المرأة. أعيد مرة أخرى، حواء كانت حاملا، جاء إبليس إلى آدم وحواء وقال اسمعوا كلامي، إن ما سمعتم كلامي سأجعل لهذا المولود قرنا، إذا خرج من بطن حواء يشق بطنك، فلابد أن تسمعوا كلامي. مل الأمر الذي يريده إبليس؟ أن يسمياه عبد الحارث. يذكر أهل العلم أن الحارث اسم من أسماء الشيطان، فعبد الحارث أن يعبداه لمن؟ للشيطان. فأبيا، ما أطاع إبليس، فخرج الغلام ميتا. جاءهم مرة أخرى فأبى أن يطيع كلامه، فخرج الغلام ميتا. جاءهم في المرة الثالثة فأدركهما حب الولد والشفقة على الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. الراجح إخوان الكرام أن هذا الأثر ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأثر ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ طبعا القصة لا تصح إسنادا، القصة ضعيفة الإسناد، وهناك وجوه أخرى، منها الأمر الأول، الأنبياء باتفاق أهل العلم منزهون عن الوقوع في الشرك، الأنبياء لا يشركون بالله سبحانه وتعالى، الأنبياء لا يشركون بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لو جاءهم إبليس وقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، هل سيسمعان كلامي؟ أجيب إخوان الكرام، رجل يقول لك تعال فإني أريد أن أقتلك، هل ستسمع كلامه؟ لن تسمع كلامه أبدا. فهذا يبين إخوان الكرام ضعف هذه القصة، ضعف هذه القصة. أيضا إخوان الكرام، إذا آدم وحواء صدق أن إبليس يقدر أن يجعل للغلام قرونا، هذا الشرك في أي نوع إخوان الكرام من أنواع التوحيد؟ شرك في الربوبية، وهذا أمر ونزه عنه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها أهل العلم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعتي ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ذكرنا إخواني الكرام الراجح الصحيح في معنى هذه الآية. طبعا قد يقول قائل: إذا ما معنى الآية؟ نقول معنى الآية إخواني الكرام تحدثت في البداية عن آدم وحواء: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. إلى هنا الآية تتحدث عن من؟ عن آدم وحواء. ثم انتقل في الآية من الحديث عن النوع إلى الحديث عن الجنس، عن جنس البشر، عن عموم البشر، أن منهم من يشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا أسلوب من أساليب الموجودة والمعروفة في القرآن. أعيد مرة أخرى، بالنسبة للآية بدايتها عن آدم وحواء، أما نهايتها ليست عن آدم وحواء، ليست عن آدم وحواء. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. ألخص إخواني الكرام حتى الإخوة لا يتشوش عليهم الأمر، خلاصة ما أخذناه في البابين السابقين: النعم تنسب إلى الله، لا يصح أن تزعم أنك مستحق للنعمة، لأن الذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. أن تعبيد الأبناء لغير الله عز وجل في الأسماء أمر محرم ولا يصح ولا يجوز. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله يوجد درس إخواني الكرام، دورة الشيخ سلمان الرحيري تأجلت إلى إشعار آخر، فنستمر في درسنا إن شاء الله تعالى. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. نعم لا يعني عن تسأل عن قصص النبي صلى الله عليه وسلم أو القصص مطلقة؟ نعم 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 معروفة هذه القصص. هنا ما حكم ذلك إخواني الكرام؟ يعني هذا السؤال مهم جدا. الآن نسمع كثير من الوعاظ وكثير من الدعاء يذكر لك قصص: ورجل كان في المستشفى وشاب عمل حادث سيارة، ورجل حصل له كذا، ورجل وجد كذا وكذا. بعض هذه القصص حق، لكن أليس أفضل أنواع القصص أن نذكر القصص المذكورة في القرآن أو قصص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نعلم أبناءنا هذا النوع من أنواع القصص. إذا ذكرنا قصص الحيوانات عقرب وكلب وحية وغير ذلك، ما الفائدة من هذه القصة؟ أما إذا ذكرتهم قصص أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخديجة وفاطمة وطلحة والزبير والحسن والحسين وغيرهم وعمر رضي الله عنهم جميعا، ضربت بهذا كما يقال بلغة العوام عدة عصافير بحجر واحد. فلنحرص إخواني الكرام على تعليم أبنائنا وبناتنا وأطفالنا القصص المذكورة في القرآن والقصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. هذا يقول: اسم من أسماء الشيطان، اسم من أسماء الشيطان. نعم يذكر هذا ابن كثير ويذكر هذا كثير من المفسرين. هنا يعني قد يكون في بالي أمر لكن لست متأكدا منه، يعني إنسان ما يقول شيء ليس متأكدا منه. هنا تفضل. والله الإنسان إذا يعني منادات رجل قد عبد لغير الله عز وجل، الإنسان يعني الأفضل أن يعبده لله سبحانه وتعالى. أنا أذكر أحد الطلاب كان معنا في الصف، كان اسمه غريبا جدا، يعني لولا أن نخرج عن سمت مجالس العلم لذكرت هذا الاسم لكن لا نذكره. فكان الشيخ ما يناديه بهذا الاسم، كان يسميه عبد الله. كان طالب أيضا في صفنا اسمه يهوذا، فكان شيخنا يقول: عبد الله، قال: لن أسميك بيهود أبدا، لأن اليهود ينتسبون إلى يهود، فالأفضل أن يعبد الله حتى يتعود ويعلم أن اسمه ماذا؟ اسمه فيه محذور. ممكن يقول عبد رب الحسين مثلا. تفضل. نعم الآن المطلب قد توفي وقضي الأمر، أما هذا رجل حي أمامك، يصعب الآن، يصعب أن تقول لهم مثلا: يا تعالي عبد الحسين. في مجال لتغيير الاسم، واضح؟ أما رجل مات ما في مجال لتغيير الاسم. فهمت علي؟ لا حتى لا حتى نعوده ونشجعه على تغيير الاسم. انت الان عندما تقول تعالي عبد رب الحسين كانك تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، واضح هذا؟ هنا تفضل.
اذا كان
نعم هذا يعني زين، اذا كان الانسان على طاعه فرزق بنعمه وقال هذا بسبب الطاعه، هذا الانسان يحتاج ان يعيد النظر في طاعته، فالمسلم لا يغتر بطاعته. هل يستطيع ان يجزم انه ادى الطاعه على اكمل وجه؟ من يستطيع ان يجزم مثل هذا؟ واضح هنا؟ فينسب النعمه الى الله عز وجل. تفضل. هنا الأصل أن هذا لا إثم فيه، لكن إذا يعني بعض الناس الآن يعني نعيد السؤال، بعض الناس ينادي من لا يعرفه محمد تعالى أو كذا، الأصل أن هذا لا حرج فيه، لكن بعض أهل العلم يقول من باب تكريم ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى به كل أحد، لأن قد ينادى أحيانا يكون الرجل كافرا ما يكون مسلما. هنا تفضل. نعم، لذلك أنا كان في بالي كلام فقلت لابد أتحقق منه حتى أراجع هذا الأمر. هنا تفضل.
شيخ لو واحد يكون طاعة
نعم
يحس أن أمور كلها تدل
نعم نعم
يحس نفسه
جيد. الآن الإنسان إذا كان على طاعة رب العالمين فيسر الله له أمره، من الذي يسر له الطاعة؟ الله سبحانه وتعالى. فينسب النعمة إلى من؟ إلى الله عز وجل، ما يلتفت إلى عمله، يلتفت إلى خالقه وسيده سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ لا شك أن المعاصي شؤم إخوان الكرام، لكن لابد على المسلم أن لا يغتر، لأن بعض الناس قد يفتح له باب الغرور بالعمل والعياذ بالله. واضح هذا؟ هنا تفضل. نعم نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل وواضح، عرفت كيف؟ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، قضي الأمر. نعم بلا شك بلا شك. نعم فضل. نعم 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 نعم. المصيبة أخوان الكرام ينسبها الإنسان، يقول بسبب شؤم معصيتي، بسبب تقصير، بسبب كذا، ما يغتر يعني إذا فعل طاعة ما يغتر بطاعته، لأن في كل الأحوال ينظر إلى نفسه أنه ماذا؟ مقصر. لا هو لا شك كله بقضاء الله وقدره، لكن الإنسان فعل معصية يعني الآن يقول واحد ما الفرق بين الطاعة؟ إذن في كل الأحوال لابد أن يرى نفسه مقصرا، وأن المنة ممن؟ من الله عز وجل. يقول ما الصحيح في الاسم عبد ربه؟ هكذا الاسم عبد ربه. رحمك الله. يقول بعض الناس لا ينسب النعمة إلى الله، وعندما يذكره يقول أكيد أن النعمة من الله. نقول إذا كانت أكيد النعمة من الله فانسبها إذن إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هل من يؤذن لابد أن يقيم للصلاة؟ لا، لا يشترط بالنسبة يعني بذات الشخص. واضح هذا؟ يعني رجل اسمه محمد هو الذي أذن، هل لابد أن يقيم الصلاة محمد؟ لا يشترط أن يقيم الصلاة محمد، يقيم أي رجل آخر. هل يجوز مناداة اسم عبد الله في دورات المياه؟ الراجح أن ذلك لا حرج فيه، الراجح أن ذلك لا حرج فيه، وإن كان الأولى أن يبتعد عنه الإنسان، إن كان الأولى أن يبتعد عنه الإنسان، لأن عندما يقول عبد الله لا يعتبر هذا من ذكر الله عز وجل، لا يعتبر هذا من ذكر الله عز وجل. ما صحة هذا الأمر أنه إذا أتاك مولود تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم في أذنه اليسرى؟ حديث ضعيف إخوان الكرام، الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحد أصدقائي لجهله ذهب عند أحد الكهان الذي يزعم أنه يستحضر الأرواح ويعلم الغيب، فهل عنده ذنب وماذا يجب أن يفعل؟ أشك أنه قد أتى ذنبا عظيما، هل يقدر هذا الكاهن أن يستحضر الأرواح؟ لو كان قادرا لاستحضر روح أبيه وأمه وجده وجدته. ماذا يجب عليه أن يفعل؟ لابد أن يتوب إلى الله توبة صادقة ويعود إلى الله عز وجل عودة عظيمة، ولا يكرر مثل هذا الفعل الشنيع أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ومر معنا باب ما جاء في الكهان. قال: ما هو حدود السترة؟ مثل مؤخرة الرحل، ذراع تقريبا حدود طول السترة يكون ذراعا. يقول: في الدرس الماضي لقد درسنا أن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أنواع، لكن في كتاب القول المفيد على كتاب توحيد العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين قول بهذا: يعرف أن من يسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر إذا طعن فيهم لأجل الدين. الحالة التي ذكرنا أنه لا يكفر حالة واحدة فقط، أما البقية كلها يكفر، البقية كلها يكفر فيها، يكفر فيها إذا طعن فيهم لأجل الدين، وكان المطعون إذا طعن فيهم لأجل الدنيا، وكان المطعون فيه أحد الصحابة، وكان هذا الأحد لم يدل ما يكذب كلام هذا الساب، عند هذه الحال لا يعتبر كافرا، أما بقية الأحوال يعتبر كافرا والعياذ بالله. يقول: لو أن مسجدا بني من مال حرام هل يهدم ويعاد بناؤه؟ لا، لا يهدم هذا المسجد، لا يهدم هذا المسجد. يقول يعني صاحب السؤال: يعني هي حقيقة أم ماذا؟ رجل يقرأ القرآن ويدخن السجارة، هل وقت القراءة يدخن؟ هذه مصيبة كبرى والعياذ بالله. لا شك أن تدخين السجارة أخوان الكرام أمر محرم، الشيشة والسجارة وأبناء عمها وبنات عمها كلها عائلة خبيثة، نسأل الله العافية والسلام. يقول: كيف نربط بين دعاء الله من يعني ليس هذا نص حديث طبعا، أن من دعا الله عز وجل أن يغفر ذنبه غفر الله عز وجل له واستجاب له، وبين تذكر الذنوب والبكاء على فعلها؟ قلب المسلم معلق بين الخوف من ذنوبه والرجاء في رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. جيد، ما حكم قراءة القرآن الكريم في بعض الحفلات والندوات وغير ذلك؟ هل يقال هذا أفضل من البدء بالموسيقى؟ نقول: لا تبدأ بالموسيقى ولا تبدأ أيضا بمثل هذا الأمر. للأسف أخوان الكرام، القرآن الكريم ما أنزله رب العالمين حتى يقرأ في بداية المؤتمرات ثم يغلق ويعصى الله عز وجل في نفس المؤتمر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فلا بد من حصول التذكر والاعتبار. ممكن في بعض المؤتمرات مثلا تذكر آيات من القرآن ثم تشرح وتفسر، يكون المجلس مجلس علم، هذا أمر طيب لا حرج في ذلك. أما بعض الناس في ضحك ولعب وغير ذلك، تقرأ آيات من القرآن هذه مصيبة كبرى، نسأل الله العافية والسلامة. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.